صلى على محمد وعلى محمد حتى خرجنا خرجنا به من الكلام. كان الكلام عن جنود العقل والجهل، وصلنا إلى إدبار العقل. قلنا بأن إدبار العقل غير إدبار الجهل، وأن العقل جاء به إلى هذا العالم، إلى هذا العالم، عالم الدنيا، عالم الحس، بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك هو لا يغفل عن الله. أما الجاهل فقد أدبر، لكن إدباره كان ماذا؟ لأنه يحب الإدبار. منشأ إدبار الجاهل حب للإدبار، لأنه يريد الإدبار. لذلك هو في الإدبار لم يذكر الحق، لذلك لم يرى الحق في هذا العالم، بل لم يرى إلا نفسه. نحن بناء على ذلك، بناء على طريقة إدبار العقل وإدبار الجهل، لنسأل أنفسنا، لنعير أنفسنا، نضع أنفسنا ضمن هذا المعيار. يعني نحن نعيش عقلاء أم جهلة؟ ثم ماذا نفعل لكي نعقل؟ نحن إذا كنا نرى الحق في هذا العالم، إذا كنا ننسب كل شيء للحق، إذا كنا نرى كل شيء مظهر للحق لله سبحانه وتعالى، فنحن عقلاء. إذا كنا نرى أنفسنا كما سوف يأتي إن شاء الله، فنحن جهلاء. كثير من الأحيان لا نرى إلا أنفسنا، قوانا، همتنا، قدراتنا. إذا كنا كذلك فنحن جهلة. إذا ورود العقل إلى عالم الطبيعة هو ورود بالسلامة، يعني مع سلامة الدين، مع رؤية الحق. سيد الإمام في صفحة 37 من الكتاب يشير إلى هذه العبارة، وبالجملة: إن دخول العقل عالم الطبيعة هو دخول مع السلامة، أو ما هو قريب منه، وكان دخوله لإطاعة الأمر ولإطاعة الأمر وإنفاذ الحكم. وللعقل الكلي عبارة عن رؤية جمال الجميع بجلالتنا. أن دخول عالم الطبيعة بالنسبة للعقل الكلي هو عبارة عن رؤية جمال الجميل في المرآة التفصيلية، يعني في كثرات هذه العالم الحس هو مرآة تفصيلية للحق، ووسط التوحيد في التكفير وإرجاع إنفاذ الحكم. ماذا يعني حكم التوحيد؟ إرجاع حكم التكفير إلى التوحيد. ومن هذه الجهة الفلاح، من هذه الجهة الإنسان إلى الفلاح والسعادة، الفلاح المطلق. ومطلق الفلاح في قوله لا إله إلا الله، قول السالك لا إله إلا الله، هذا من الأقوال المهمة. ومن هذه العبارة يقول الإمام: فتجلي نور العقل الكلي لهم، جعل الطبيعة بكاملها خاضعة لحكمهم، لهم الأئمة عليهم السلام. وليلة القدر، يتكلم عن سلام هي حتى تطلع الفجر، يقول هي ليلة واحدة. ليلة الدنيا، ليلة الظلام، هي ليلة واحدة ولكنها ليلة قدر. ليلة قدر يعني ليلة السلام. لماذا؟ لأن تتنزل فيها الملائكة. لوازم هذه الليلة، ليلة الدنيا، حتى تصبح ليلة قدر، مو أي ليلة، حتى تصبح هذه الليلة المظلمة ليلة قدر، هذه الليلة التي هي ليلة الدنيا، عالم الدنيا كله ليلة واحدة. لوازمها أن لا ينام الإنسان بالمعنى الواقعي للنوم، يعني ما يغفل، أن يحيي ليلة القدر، يحيي هذه الدنيا، وأن يرتبط بالملائكة، سلام هي حتى مطلع الفجر، لأنها تتنزل فيها الملائكة، تنزل الملائكة في هذا من ربهم كل أمر. إذا كل هذا العالم هو ليلة، لكن ليس ليلة قدر للجميع. الإنسان بنفسه يحول هذا العالم إلى ليلة قدر، بأن لا ينزل وبأن يرتبط في عالم الملكوت. الدنيا هي ليلة القدر لأولياء الله، هي ليلة قدر واحدة، هذا العالم ليلة قدر، ليلة لأنها محل إجبار، لأن فيها إجبار، فهي ليلة، ولذلك يوم القيامة بعد من ليلة القيامة، القيامة دائما نهار، يوم القيامة يوم ليس فيه ليل، ليس فيه إدبار، هو كله إقبال نورانية محضة، إقبال على الله سبحانه وتعالى، حاكمية الله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، المالكية حاكمية لله سبحانه وتعالى. ذلك يوم القيامة عندما تشرق الأرض بنور ربها، كل شيء ينير لذلك النور، فيصبح يوم نهار. لمن الآن نحن في الليل، كل الدنيا ليل، هي ليلة واحدة، هي ليلة القدر. أنت في مرحلة تمرين ليلة القدر اللي نعيشها في شهر رمضان، سنقرر بأننا ما نخطأ ليلة كاملة لأن لا نذنب. إذا نحن في ليلة القدر ندعو الله نحييها من أجل أن يحفظنا في طوال هذه السنة. متى أنت فعلا لا تخطأ في هذه السنة؟ سنة كاملة تصبح معصوم عن الخطأ عندما تدرك ليلة القدر. إدراك قدرية ليلة القدر، إدراك قدرية ليلة القدر، قدرها أنها إحياء، قدرها أنها لا غفلة فيها، قدرها أنها تتنزل فيها الملائكة، إحياء مع التوجه إلى عالم الملائكة. هذه الليلة عندما نحييها بتوجه إلى عالم الملائكة تصبح سلام، يصبح هذا المتوجه للملكوت سليم، سليم القلب، معصوم، لا يذنب. إذن هي تصبح سلام لمن يستطيع أن يتوجه لعالم الملكوت. وإذا توجه إلى الملكوت في ليلة القدر ماذا يحدث؟ سوف يتنزل القرآن، الملائكة تحيي قلبه بالقرآن بالذكر. إذا في ليلة القدر المطلوب هو اليقظة في الدنيا أيضا التي هي ليلة القدر الكبرى، المطلوب هي اليقظة. إذا لم تستطع أن تصل من خلال الدنيا وتصل دنياك، توصل دنياك بالحق بالله سبحانه وتعالى، فإنك لم تدرك ليلة القدر. إذا لم ترى الله سبحانه وتعالى، تشاهد الله سبحانه وتعالى في دنياك في كل أبعاد حياتك، فأنت لم تدرك ليلة القدر. من يعيش الغفلة يحشر يوم القيامة أعمى، لا يفهم شيء في القيامة. يسأل من هو رسول، من النبي، كم آلاف السنوات حتى يجيب، لأنه هناك الحركة بالقلب، القلب اللي يتحرك، مو الفكر، مو المعلومات، مو الإيمان المستودع، المستودع اللي يروح وديعه ويمشي في الآخرة، ما الإيمان المستقر. هذا الإنسان عندما يكون حركته بقلبه ثم يقول لما حشرتني أعمى، هو في واقع يرى يوم القيامة، يرى العذاب، ولكنه أعمى عن الله، لا يرى الحقيقة، لا يرى الحق. لماذا حشرتني أعمى؟ لأنك في الدنيا لم ترى الله سبحانه وتعالى. قول لا إله إلا الله يجعل ليلة الدنيا نورانية، لذلك يقول مطلق الفلاح في قول لا إله إلا الله. مدارج ومراتب كثيرة يحصل عليها الإنسان في قول لا إله إلا الله، ولكن بتلقين القلب كما شرطيات إن شاء الله، أن يلقن قلبه لا إله إلا الله، فليس بلفظ اللسان فقط. إذا العقل أجبر للدنيا، ولكنه رأى الحق في الدنيا، في الابتلاءات يرى الحق، فإدباره عين إقباله. نحن إما أن نأتي إلى الدنيا وننشغل بها، تصبح الدنيا حجاب بيننا وبين الحق، تصبح حياتنا حياة الجهلة، نفرح بالدنيا وبانشغالنا بها إذا جئنا إلى هذه الدنيا. إما أن نتيقظ بحيث نرى أن كل شيء بيد الله، كل شيء بتدبير الله، نعرف أن كل شيء على كل شيء في هذه الدنيا يحصل منذ مجيئنا إلى ذهابنا، إلى رجوعنا على أساس تدبيرات وحسابات دقيقة من الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل حساب تقدير. لذلك الإمام في الصفحة 37 يقول: وبالجملة إن دخول العقل عالم الطبيعة دخول مع السلامة، يعني دخول بسلام. أو ما هو قريب منها، ولإطاعة الأمر وإنفاذ الحكام. إنفاذ الحكم يعني إرجاع حكم الكثرة إلى الوحدة. لذلك قول لا إله إلا الله مطلق الفلاح. إذن العقل في الدنيا لا يغفل عن الحق. كيف؟ عندما يصبح منطق الإنسان هو لا إله إلا الله، يعني أن يرى كل شيء في الدنيا يعلم أنه مرتبط بالله، يعلم أن كل شيء في الدنيا يوصله لله، كل ما في الدنيا رسائل تجذبك لله سبحانه وتعالى. عندما ترى وتشاهد هذه الرسائل الإلهية فإنك إدبارك للدنيا هو إقبال على الله. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون ذكر الله في الآيات مثل ما أشرنا نرى رسائل الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، هنا نحن نرى الله في الدنيا، نرى الله لا نغفل عن الله، هذا ما اشتبه المراتب. أحيانا يكون ذكر الله عند الله، نحن نرى أنفسنا عند الله ونحن نذكره ونحن عنده، هذا أكثر من الأول، يختلف عن الأول. هذا مقام الأئمة الأولياء الأنبياء. لذلك في العلم صفحة 37 نفس الشيء يقول: كما يعلم أن وما كان أن توحيد أهل الإيمان، أن توحيد أهل الإيمان والمتوسطين وتوحيد مقيد، والسلامة فيه أيضا مقيدة محدودة. وما كان لأهل التوحيد الكامل من الاحتراز والفرار من دار الطبيعة كما يعلم من أحوال أولياء الله، يرجع إلى وجود فرق كبير بين رؤية جمال الجميل في المرايا الخلقية لربك الأول أن نرى الله في آياته، وبين كسر هذه المرايا ورؤية الجمال المطلق من وراء الحجب الظلمانية والنورانية، كما قال الله سبحانه، كما قال ولي الله المطلق أمير المؤمنين عليه السلام في المناجاة الشعبانية: وأنر أبصارنا بضياء نظرها إليك. لأن الإنسان في الآخر يسير بقلبه، يسير بقلبه إلى درجته الوجودية التي وصل إليها في الدنيا، في سيرة الدنيا وبالقلب أيضا. أنت في السجود عندما تريد أن تشعر بسبوحية الله سبحانه وتعالى تسبح وتسبح سبحان الله سبحان الله حتى يتنور قلبك بنور الحق، ذلك النور الذي ينظر إليك بهذا الضياء. أنت تريد أمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، تريد ذلك النور، ذلك الضياء أن يضيء قلبك، أن يضيء قلوبنا حتى تخرق أبصار القلوب، حتى بصرك للقلب يخرق حجب النور وتصل إلى معدن العظمة. أنت تريد ذلك النور، نور الملكوت، الملائكة، تنزل الملائكة، تريد أن ترتبط بذلك النور يضيء لك فتشاهد حجب العظمة، فتتجاوز هذه الحجب، تكسرها، ترتبط بالجمال المطلق. إذا هناك حجب ظلمانية نرى الله سبحانه وتعالى في الحجب الظلمانية التي هي رسائل الله، خلق الله، هذا لنا نحن. هناك حجب نورانية يطلبها الإمام، أنا أبصر بالضياء، يعني بنور الله، بنور الملائكة. هناك حجب أن تخرق حجب النور بحيث حتى الملائكة لا تستطيع أن تدرك هذه العظمة عند الله الجبائية، لو دعوت علمنا لاحترقت، لا يستطيع أن يدرك عظمة الله سبحانه وتعالى إلا بها المقدار. يعني خرق الإمام، خرق النبي حتى حجب هذه النور، حجب الملائكة. هنا تكون قيامة الإنسان عندما يصل إلى خرق حجب النور، تكون قيامته. تبدأ قيامة الإنسان مجرد أن يعلم، يقرر، يتصرف على أنه لا يقدر على شيء، كل شيء، كل فعل هو فعل الله. لذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: الآن قامت قيامتي، يعني الآن في هذه الدنيا لمن الملك اليوم؟ لله الوحيد القهار. هذا القلب الذي يؤمن بالله يشعر بأن الموت اليوم لله وحده، وأن اليوم في دنيا وبعد فترة في الآخرة في هذا العالم تكون قيامة الإنسان الكبرى. في صفحة 38 أيضا أشار سيد الإمام إلى هذه النقطة، يقول: فيجدون حقيقة لمن الملك اليوم، وتقوم لهم القيامة الكبرى في هذا العالم، وتطلع عليهم شمس يوم القيامة، ويصلون إلى معدن العظمة الذي هو قبة عينهم، وتتعلق أرواحهم بعز القدس، ويمشيهم الحق تعالى غيره. رزقنا الله وإياكم جدوة من نارهم، جدوة من نارهم أو قبسا من نورهم. ثم يقول: وبشكل عام إن إقبال العقل الكلي هو عبارة عن الدخول في كثرة والتفصيل بالاحتجاب، وإقبال هو عبارة عن خرق الحجب والوصول إلى معدن العظماء. فإدبار هو إقبال، إدبار العقل هو ماذا؟ إقبال. إدبار العقل في الحقيقة هو إقبال. ثم يشير الإمام إلى معراج يونس. معراج يونس، يقول يونس: أول شرح البحر وحيد فريد، ثم دخل في بطن الحوت أكثر وحدة غربة، إلى أن عاش الظلام أيام الجوع العطش، أصبح يرى الحق بدون حجاب. حتى جبرائيل هذا المانع له الحجاب النوري يرتفع يزول بين النبي وبين الله. لذلك يقول: لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. يوصل إلى معدن العظمة في بطن الحوت في الظلام وسط البحر، بمحلال تام إلى كل ما سوى الله، يرى الحق فقط. الابتلاءات دائما الإنسان يشعر بالغربة بالوحدة، هدفها أن لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، هدف عالي. يحتاج أن أفضل أحوال الإنسان هو عندما يشعر بالوحدة، يشعر بالغربة. لذلك المجاهدين الذين يبقون لأيام، العدو قريب منهم وهم في غار مختبئين في مكان ضيق يومين ثلاثة أيام، عطشة جوعة، يدركون أن فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجيهم. هنا يبدأ العيش في دائرة معدن العظمة، خلق الحجب الرومانية والنورانية، ثم إلى أن يصل إلى لمن المسلم لله الواحد الأحد، تقوم قيامته الكبرى في هذا العالم. إذا العاقل عندما يكون في مقام الحجاب لا يغلب عليه هذا الحجاب، يعني لما يدخل في عالم الدنيا الحجاب الكرماتية أو لا تتغلب عليه الحجاب. في صفحة 38 يقول: إدبار العقل الكلي عبارة عن الدخول في الكثرة والتفصيل بالاحتجاب، يعني يدخل في الحجاب لكنه لا يحتجب بها. وإقباله عبارة عن خرق الحجاب والوصول إلى معدن العظمة. فإدبار العقل في الحقيقة ماذا؟ إقبال. أما ثم يشير إلى يونس عليه السلام ثم يقول: أما إدبار الجهل فلم يكن لإطاعة أمر الله والإئتمار بأمر الإدبار، بل كان لحب النفس والإعجاب بها والشيطنة وقضاء الشهوات. ففي هذا الإدبار هو أيضا مشكل بعيد، في إدباره بعد، وفي الواقع في إدباره بعد عن الله سبحانه وتعالى. غاية سير إبليس هي الطبيعة والنفس الأمارة، لذلك هو لا يرجع، إدبار في إدبار في إدبار. إبليس، يقول الإمام، إبليس هو مقام الجاهل، حتى وإن سجد سنوات لكنه يسجد في نفسه وليس لله سبحانه وتعالى، آلاف السنوات هو يسجد في نفسه. لذلك هو كان من الغاوين، كان من الكافرين، وإن كان له تجرد مثالي يجري مجرى الدم من ابن آدم، يعني أنه مجرد مثالي، له تجرد مثالي برزخي، يعني أن سير تجردي تجرد برزخي، لكنه ملعون بالذات. لماذا؟ لأن عبادتي كانت لذاته، يقول: خلقتني، خلقتني أنا من نار، وخلقته، ينظر إلى ذاته، العبادة عنده يعني أن يتمكن من إفراز هذه الذات، في حين أن العبادة الواقعية حقيقة العبادة يعني أن تتمكن من الخروج من نفسك، أن لا ترى نفسك، أن ترى الله سبحانه وتعالى. هنا نسأل، نحن عبادتنا هل هي عبادة جهل أم عقل؟ عبادة إبليس أو عبادة الحقيقة المحمدية؟ عبادة العقل، بل العبادة تصبح الحق، أنت تصبح الحق، أنت بالعبادة تصبح الحق أو تصبح أنت، عندما تصلي تشعر أنك أنت تصلي أو أنك الحق الحقيقة، أنك متصل بالحقيقة، تشعر بذاتك أو تشعر بالله. إذا كانت أنا هي الحاكمة في الصلاة، ممكن عاد قصة الشيطان وعبادة الشيطان مع الله سبحانه وتعالى. نسأل أنفسنا، لماذا نريد العبادة؟ لماذا نريد الدين؟ هل لنضع أنفسنا بين يدي الدين؟ أم لنضع الدين بين أيدينا؟ نجعل الدين خادم لنا. الشيطان جعل الحياة هي الأصل، الأموال، الأولاد، والله سبحانه وتعالى والدين استخدمه في حياته وسيلة تساعد في الحياة. لذلك عند الموت هذا الشيطان أو الإنسان المتشيطان لا يرى إلا حياته، لا يرى الله، لذلك يسأل لي ما حشرتني أعمى. هو يرى العذاب لكنه لا يرى الحق، يقول لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت أرى الدين، كنت أتعامل مع الدين، كنت أصلي، كنت، لكنه لم يأنس بالدين، كان أنسه بالدنيا لم يأنس بالله. إذا العقل إقباله إقبال، في حين أن الجهل إقباله إقبال. لذلك عندما قال له أقبل لم يقبل، أدبر أكثر، إقبال إجبار. لذلك عندما قال له أقبل فما أقبل. هنا إذا كنا في مقام الجهل يجب أن نتبدل، يجب أن نتغير. هذا العالم عالم الحس، عالم تغيير. المهم هنا أن نعرف مقامنا وين نحن بالضبط. وصلنا إلى صفحة 39 لطيفة عرفانية، إن شاء الله الدرس القادم نكمل. صلى الله على محمد وآل محمد. سألكم الجواب.